أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
أهلا وسهلا.
شرفنا.
أهلا وسهلا.
كما تعودنا برنامج في الصميم يقدم الدلائل والبراهين التي لا ينكرها عقل. المواضيع اللي جاية في الحلقات بتاعتنا مواضيع حساسة جدا وشيقة جدا، ياريت تاخدوا بالكم وتكتبوا البيانات والشواهد عشان تتابعوا معنا المواضيع دي. أتسابونا لنبتدي الحلقة النهاردة. وفي أول سؤال، الجرايد والمجلات والفضائيات كلها بتهاجمك على اللي انت بتقدمه في قناة الحياة، دي أول حاجة، باعتبارك انك أولا بتهين الإسلام، ثانيا بتثير الفتنة الطائفية، والجزء الثاني بيقولوا ان احداث الشغب واحداث الفتنه في الاسكندريه بالرغم ان ظاهرها كان مسرحيه لكن اصلها هو الاعمال الاجراميه اللي بتقوم بيها قدسك. فرد قدسك على الكلام ده ايه؟
يشكره. الحقيقه الكلام ده مشاع كتير وفي جرايد كتير قوي، خصوصا الايام ديت بعد شهر رمضان، بعد البرامج اللي نزلناها يوميا كترت قوي 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 في الجرايد، لدرجة ان جريدة من الجرايد بتقول ان انا باخد على كل حلقة من الحلقات ديت $20,000 في الحلقة الواحدة. فطبعا حدش بيدفع حاجة. فالهجوم كتير، اولا من ناحية مسرحية الاسكندرية زي ما حصل في جريدة الاهرام يوم الجمعة 4 نوفمبر سنة 2005، عنوان كبير قوي كده، مفاجأة يعلنها النائب العام للأهرام، لم تعرض في كنيسة بالإسكندرية مسرحية تسيء إلى الإسلام. أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في تصريحات خاصة لمحمد زايد مستشار رئيس التحرير الأهرام أن التحقيقات في أحداث الإسكندرية الأخيرة كشفت عن مفاجأة هامة، هي فقد تأكد أن المسرحية التي قيل أنها عرضت داخل كنيسة ماري جرجس في منطقة محرم به وتضمنت إساءة الإسلام لم يحدث أن عرضت أصلا. طيب، فهذه الضجة الكبرى علامة، ويتجمع آلاف من في شغل بيشتغل جوه سياسي كده بس بيلبسوه الثياب الدينية من الإخوان المسلمين بالتأكيد، وفي المنطقة كان فيه حد مترشح مسيحي فحبوا يزحوه إلى آخره، يعني من اللعبكة السياسية اللي موجودة الداخلية، وبيلبسوها دايما توب الدين والفتنة الطائفية. أما من جهة ضعفي في الحاجات ديت، الحقيقة أنا اتكلمت برد طويل قوي في برنامج أسئلة عن الإيمان، وأنا مش عايز أكرر الكلام، لكن دعهم يقولون ما يشاءون، أنا مجرد أن أنا بتساءل لا أكثر ولا أقل. وهل التساؤل ده عبارة عن تهجم وثرة فتنة طائفية؟ هل أنا ماسك سلاح؟ هل أنا جامع ناس على شخاطر أهاجم على مساجد؟ أنا بتكلم كلمة على الهواء، يبقى الرد بتاعها عين بعين وسن بسن وكلمة بكلمة، لكن ما فيش بقى كلمة يقبلوها بالسيف. وبعدين اللي أنا عايز أقوله بالنسبة لإخواننا المسلمين بصراحة، يعني أنا مشفق عليهم لسبب، لما يواجهوا الكلام المنطقي والمؤيد بالبراهين والأدلة زي أنت ما بتقول ويواجهوها بالغوغاء والهمجية وشغل التتار، ده بيثبت حاجة خطيرة جدا هم مش واخدين بالهم منها، بيثبت إن هم ضعفة ما عندهمش ردود، فكل اللي هم عايزين يعملوه يقطعوا الألسنة وتقطعوا الرقاب وخلاص سيبونا، لكن لو كان عندهم رد فليتفضلوا أهلا وسهلا نتناقش. طب هم لما بيقولوا لنا ده المسيح مش ابن الله والكتاب المقدس بتاعكم محرف بنروح نهجم على الجوامع؟ فاحنا نقول لهم لا يا جماعة ده ابن الله بدليل كذا وانتوا فاهميننا مش صح، وكلام منطق بمنطق وكلمة بكلمة وحوار حوار. فده اللي أنا يعني بشوفه في الضجة الكبرى اللي حصلت على ما فيش. وأحبائي المسلمين أرجوكم يا رجال الأزهر الشريف، أرجوكم وفروا العملية واختزلوها، بأن حد يجي لنا في الاستوديو هنا يشرفنا أهلا وسهلا، أو يخاطبنا بالتليفون ويناقش ويانا المواضيع ديت ويجيب لنا الأدلة والبراهين والإثباتات. أم الناس الشعبيين ما يقوموش بأي ثورات ويفهموا الواقع إيه والحق إيه، فإن كان هناك حق فلتظهروا. ومرحب بكم.
أمين. شكرا يا أسابونا. سمعتوا من نداء الناس اللي مسؤولة عن الأمر، ياريت يتفضلوا ويردوا على الأسئلة ويجاوبونا ويحاورونا. طب دلوقتي أسابونا أنت جايب لنا إيه تحطه في الطرح النهاردة، وإيه هيتحط على بساط الحوار المرة دي؟
أحيانا عندي موضوع حساس قوي، وأتمنى أنه لا يقبل بحساسية، لأن كل شيء كتب تاريخ وكتب شرع وآيات قرآنية وبنحطها كلها على بساط الفهم، عايزين نفهم الحاجات دي، فهي قضية حساسة بصريح العبارة، عشان خاطر الكشف عن حقيقة الأمور المسكوت عنها لمدة 15 قرن، وخصوصا نحن عايزين نعرف حقيقة محمد الحقيقة اللي ما زعش، فياريت يعرفوها لنا. احنا بنقرأ في الكتب وبنقول احنا قرينا كده كده كده، بتقول لنا دي الحقيقة بتاعت محمد. هما عندهم أدلة أو براهين ويقولوا لا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش سليم والصح بتاعه كده، أهلا ومرحب، يتكشف لنا الأمر، لأن لا أكثر ولا أقل أنا بعمل دراسات وبقدمها وبتمنى أن حد يرد عليها كل صراحة.
عظيم. طب ايه بقى الحقائق اللي انت توصلت ليها دي، ومنين ومصادرك ايه؟
شوف اقول لحضرتك، مما لا شك فيه ان محمد كان ظاهرة في التاريخ.
نعم.
عمل
اكيد،
باي اسلوب باي شكل باي هدف باي دافع، مش قضية البحث او الدراسة، لكن ظاهرة تاريخية مما لا شك فيه. طب. والظاهرة التاريخية تحتاج الى دراسة.
طب
هل الامور هكذا وليه وعشان ايه والدوافع ايه والاهداف ايه؟ ومن هذا الباب نحن ندرس هذه الشخصيه اللي ليها اللي كانت لها ظاهره تاريخيه فعلا، فبندرسها من اربع جوانب: كشف الظروف المؤثره على حياته، 2 كشف الشخصيات المشكله لتوجهاته، 3 كشف نوايا تطلعاته، 4 كشف تدبيرات مخططاته. فمن الأربع زوايا ديت أنا ابتديت أدرس وخرجت بنتائج، وأرجو أن أحبائنا يشاركونا في المواضيع.
طيب احنا هنمشي معاك في الموضوع ده وتسابونا ونبتدي. ايه بقى وايه اللي تقصده بالظروف المؤثرة على حياته؟
الظروف المؤثرة على حياته منها الظروف الشخصية بتاعته، الظروف العائلية أو القبلية، القبيلة اللي عاش فيها، وبعدين الظروف السياسية اللي كانت موجودة في ذاك الحين، ثم الظروف الاقتصادية اللي كانت في البلد في تلك الآونة، ثم الظروف الدينية اللي عاش فيها وإيه الأوضاع الدينية دي. عظيم. من نواحي
عظيم. يبقى ناخدهم بالترتيب، كلمنا عن الظروف الشخصية.
الحقيقة الظروف الشخصية احنا كلنا عارفينها وكل المشاهدين عارفينها من كتب الدراسة اللي درسناها في المدارس ومن الوسائل الإعلام المختلفة، كلنا عارفين، وكلها بتتركز على الآية المذكورة في سورة الضحى آية 6 إلى 8، هم حوالي 3 آيات: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. دي اللي هي بتتكون حواليها الأمور الظروف الشخصية بتاعته. وبتقول التفسير، وخصوصا تفسير ابن كثير، بيقول بيفسر ألم يجدك يتيما فآوى، بأن والده توفى وهو في بطن أمه، وأمه توفت وهو عنده 6 سنين، وجده عبد المطلب توفى وهو عنده 8 سنين، وقام أبو طالب عمه بدعمه والتشدد دي لنصرته. رغم يلاحظ أن عمه أبو طالب لم يعتنق الإسلام وهو يدافع عن محمد ضد قريش والوثنيين.
لحظة واحدة، يعني إيه بقى أن عمه أبو طالب اللي كان بيعضده ظل على دين قومه من عبادة الأوثان؟ يعني مش راكبة،
مش راكبة، لكن التاريخ مركبها وذكرها كده. وأنا مش عايز أقعد أفسر فيها وأتكلم عنها علشان خاطر ما بقاش بنط وأقفز إلى النتائج، لكن أنا بحطها تساؤل دلوقتي، والبحث نفسه هيوضح لنا الأبعد. فأنا مش عايز أجاوب عليها دلوقتي، وإلا يبقى أنا بشغل المشاهد بالريموت كنترول، وما اختلفتش عن السلفيين، اعملوا كده وخلوا كده واحنا شايفين كده، وتبقى دي الرؤية. لكن أنا بحب الإنسان يفكر، ربنا مدي الإنسان عقل يفكر فيه، ياخد كل المعطيات دي ويفكر فيها ويركبها ويطلع بنتيجة من نفسه.
عظيم. نرجع بقى للآية القرآنية، وضح لنا ما قال المفسرون، وخصوصا في القول في العبارة عائلا فأغنى.
عائلا بيفسرها القرطبي، وانت عارف ان احنا ما بنفسرش، قرطبي بيفسر ويقول عائلا يعني فقيرا، فأغنى أغناه بخديجة، وخديجة كانت امرأة صاحبة أموال كثيرة. لكن المشكلة اللي بتلفت نظري، ازاي ان محمد في ظروفه الشخصية عاش فقير ومعوز ومحتاج، رغم انه من سلالة أسياد قريش، أسياد قريش، فإزاي هو يطلع فقير؟ ده تساؤل يعني عندي.
لا، والتساؤل ده أنا هردده لك تاني وهرجعه لك تاني، لأن ده كلام غريب. اللي احنا نعرفه أن محمد كان يتيم، منين بقى جات ديت أنه هو من نسل سادة مكة دي؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، يعني ده يخلينا نبتدي الحكاية من البداية، ونرجع إلى جده الخامس قصي. الحقيقة قصي زي ما بتقول لنا دوائر المعارف، أن محمد بيبقى اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، ده التسلسل والتناسل بتاع نسل محمد. القصة من الأساس
يعني، ما بالضبط كده، بس ده يعني زي ما يكون حس التاريخ. فياريت عايز توصل لإيه من دوت؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، التاريخ أنا بحبه لأن ده تخصصي، واخد بحتك؟
طب أنا ما كنتش أعرف.
لا، ما تخصصي فأنا بحبه، بس أنا ما بحكيش تاريخ، علم التاريخ، والعلم هو تفسير الأمور المعروفة بكلام غير معروف، أنا عشان يبقى علم، فأنا ما بحبش الحكاية دي. لكن أنا باخد التاريخ حكايات، حكاية كذا وقصة فلان وقصة علان، فما هوش بالضبط تاريخ بالمعنى الأولوجي العلم. لكن شوف عزيزي، إن يقولوا كده، إن في التاريخ لعبرة، فإحنا بناخد عبر. والحاجة الثانية أن الأحداث التاريخية الحاضرة هي بذار لثمار تجنى في المستقبل، فإذا كنا عايزين نعرف حقيقة ثمار لازم نشوف الإيه؟ البذار التي زرعت.
طيب عظيم، يبقى كده نرجع لتاريخنا من أوله، وهنبتدي بقى نقول إيه، ناخده من عند قصي.
قصي
أولا، مين هو قصي وما معنى اسم قصي؟
قصي ده الجد الخامس لمحمد، وقصي سمي قصيا، مش ده الاسم اللي تسمى عليه، هو كان اسمه زيد، زيدا. فاللي حصل ان ابوه لما مات امه اتجوزها واحد تاني، هذا الرجل ما كانش عايش مقيم في مكة، لكن رجع إلى بلاده في الشام، وكبر الولد هناك، مع راح مع أمه وأبوه، مش بأبوه جزمه يعني، وكبر هناك لحد ما العيال ابتدوا من هم يعيروه، يقولوا له أنت ابن مين وجاي منين وبتاع، فسأل أمه فقالت له، فبعد ما كبر رجع، فسمي قصي لأنه قصية، كان بعيدا من أقصاء الأرض، فسمي قصيا. لكن لما رجع بقى كان يعني عمل اعمال مجيده في 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 مكه يعني.
طيب خلينا من اعماله دلوقتي. الاول في سؤال ملح، إذا كان قصي دوت اللي بيعتبر سيد مكة حسب قولك ما كانش سيد مكة، فمين كان سيدها في الأول وإزاي وصل قصي إنه ياخد سيادة مكة؟
شوف، هو طبعا التاريخ هنا معقد وأنا مش عايز أدخل المشاهد في العكة بتاعت التاريخ، لكن باختصار كده السادة بتوع مكة كانوا من قبيلة خزاعة، وحليل الخزاعي كان هو سيد مكة في ذاك الحين. قصي استنارت ذهن عقليته بوجوده في الشام
طبعا،
فلما رجع كان بيفكر، فمش عايز، ما يقدرش يعمل حرب مع قبيلة خزاعة، ففكر في فكرة لطيفة قوي، وهو انه ياخد الملك ده او السيادة دي عن طريق النسب، فتجوز بنت خزاعة حليل الخزاعي، ومات حليل فآل اليه الملك بتاع مكة السيادة، فورث هذه السيادة وورث هذا الملك. وتحكي بتاعت السيرة النبوية بتاعت ابن هشام في صفحة 132 يقول كده ان الملك قال والسيادة، فكان قصي اول من اصاب ملكا اطاع له به قومه، فحاز شرف مكة كلها، في صفحة 109 من الجزء الأول من بتاعت ابن هشام.
ملكا؟
ملكا أو سيادة.
يعني أنت عايز تقول لي أسابونا أن الجد الخامس لمحمد كان ملك مكة؟
كان ملك مكة أو سيد مكة، كان ملك بتعتبرها صعبة شوية، لكنه كان سيد مكة، وبشهادة السيرة الحلبية أنه سيرة ابن هشام أنه كان ملكا أول من أصاب ملكا.
طيب الموضوع ده بدأ يكبر شوية، فترى أنت ناوي تودينا على فين بيه؟
هو أنا ما بوديش ولا بجيب صدقني، لكن أنا بقرأ التاريخ والكتب التراثية ومن منظور واقعي، مش زي ما بيدرسوه لنا وبيقوله لنا السلفيين الأوائل. فيعني أنا بحب إن احنا نخش على أعمال قصي لو ما كانش عندك مانع في هذا الموضوع.
أرجوك كمل لنا أعمال قصي.
قصي أول حاجة عملها بذكائه وحد العشائر.
اتفضل.
بتاعت قريش، ويمكن كلمة قريش جاية من توحيد العشائر، أو من سمك القرش اللي بياكل اللي قدامه واللي وراه، واشترى بحكمة فائقة وبدهاء مفاتيح الكعبة من غبشان الخزاعي برضه، واشتراها بزق خمر وقعود بعير. الكلام ده مذكور في البداية والنهاية، صفحة الجزء الثاني صفحة 586. وأعاد بناء الكعبة ونظم العبادة فيها، وأحيا دين إبراهيم. شو خد بالك، خد بالك، عشان يبقى سيد أو ملك كان بيهتم بالجانب الديني، فكان حريص إن هو ياخد الكعبة، وحريص إن هو ينظم العبادة فيها عشان يبقى له سلطان إلهي. وبعدين لقى دين إبراهيم في اليهودية، في النصرانية، في الوثنية، فأحيا دين إبراهيم. قال لك إبراهيم كان حنيفا فخد الدين بتاعه عشان خاطر ينشره، وفرض ضرائب وجمع السلطة زي ما قلت لك الدينية مع السلطة المدنية. وأهم حاجة بقى يقول عنها الدكتور السيد القمني في كتابه إسلاميات الإسلاميات صفحة 32، يقول حتى قوية جدا جدا، أحب أن أنا أراها لكل مشاهد. يقول كده ولا يغيب عن فطم أن امتلاك قصي للسيادة على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية. وسائلها هي الدين. يا عزيزي الفاضل، في فرق بين أن الدين يكون هدف وغاية وأن الدين يتخد كوسيلة.
نعم.
فرق جامد. أخد راحتك. فمنذ قصي استخدم الدين كوسيلة للملك. دي القضية ودي المشكلة. وبرضو في نفس الصفحة بتاعة 32 من كتاب إسلاميات يقول كده: وهكذا استطاع قصي أن يجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والتشريعية، فكان أول سيد مطلق النفوذ في دولته الصغيرة مكة. في دولته الصغيرة مكة، يعني كان سيد، كان ملك دولة.
طيب، وبعد قصي دوت حصل ايه في الدويلة او الدولة الصغيرة
في مكة؟ طبعا بعد ما مات قصي ابتدوا ميلاده برضو بدون التدخل في التاريخ كتير. كان عنده واد كبير اسمه عبد الدار، واحد اسمه عبد مناف اللي جه منه بقى محمد، وفي عبد شمس الى اخره. فنشأت الخلافات بين بني عبد الدار وبين عبد مناف، أولاد عبد مناف، خلافات لدرجة أنها قامت حروب وعملوا أحلاف. فالحلف بتاع بني عبد مناف جابوا قصعة إناء يعني، وحطوا فيه برفان طيب،
أوكي،
وكان كل اللي بيتعهدوا يجي يحطوا ايديهم في الطيب ويمسحوها في الكعبة، يعني احنا بنتعهد اهو.
اي
بنو عبد الدار راحوا جابوا قصعة تانية او اناء تاني وحطوا فيه دم ويغمسوا ايديهم في الدم ويلحسوها، يعني هيشربوا دم اي بني ادم متوحشين يعني. لكن ربنا ستر بينهم بين بعض وتم الصلح بينهم بين بعض وقسموا التركة بينهم بين بعض. فعبد مناف أخذ السقاية يعني يسقي الحجاج، وأخذ الرفادة يعني يوكل الحجاج، وأخذ القيادة بس السيادة. وبنو عبد الدار خدوا الحجابة وخدوا اللواء، حجابة اللي حفظ الكعبة، واللواء يطلعوا بالأعلام بين إيديهم. كان قصي عامل زي مجلس شورى مسميه الندوة،
دار الندوة.
فدي خلوها مشتركة بينهم وبين بعض. بعد كده هو بنو عبد المناف وما أجداد النبي تمسكوا بالسلطة كاملة، استطاعوا أن يمسكوا بالسلطة كاملة. والكلام ده موجود في ابن كثير البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 594 594. فبيقول ايه بقى في الكلام بتاعه؟ بيقول: صارت الرياسة الى بني عبد مناف، صارت الرياسة الى بني عبد مناف، واستقرت السلطة في يد واحد منهم ابن عبد مناف وهو هاشم بالتحديد. وده اللي قالوه برضو الكتاب. يبقى إذن هنا وصلت إلى هاشم. وهاشم يبقى أبو مين؟ أبو عبد المطلب
اللي هو
جد الرسول. فوصلت السيادة إلى عبد المطلب كسيد، وتسلسل الملك إليه. وده مقدمة لازم تتلم الخيوط مع بعضها ونشوف التسلسل: قصي، هاشم، عبد المطلب، السيادة، الدين كوسيلة لغاية، وانطباعات كل هذه الأمور على محمد.
عظيم. طيب احنا عشان الموضوع دوت هيطول شرحه نكتفي دلوقتي، وقدسك دلوقتي تدينا كلمة روحية تكون كلمة منفعة لينا، وبعد كده بنكمل موضوعنا في حلقات قادمة.
فرصة طيبة خالص، واحنا نبتدي بكلمة طالما احنا بنتكلم عن الملك. نعم. فبننظر الى شخص المسيح ونظرته الى الملك. فهنا بيقول ايه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 18 وعدد 36، يقول فيها السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. مملكتي ليست من هذا العالم. كانوا بيفكروا ان المسيح جاي يأسس مملكة ويبقى ملك زي داود. فالمسيح قال لهم: انا مش بتاع الحاجات دي، انا مملكتي روحية املك على القلوب، وسلاحي هو الحب. فاذا انا مش بتاع ملك العالم، انا ما بدورش على ملكية ارضية، لكن بالحب يملك روح الله على القلوب. ففي ناس كتير انشغلوا بالملك في الارض، المسيح لم يكترث بهذا الامر، لكن كان هدفه الملك الروحي. سؤالي لحضرتك، سيبك من الملوك واللي سعى وراء الملكيات الارضية، حضرتك هل بتسعى لان تملك على الارض؟ بلاش ملكية كبيرة ولا دويلة صغيرة، لكن حب الملكية، يعني حب الامتلاك. ياريت نخلي المسيح يملك على قلوبنا بدل احنا ما نملك على الهواء. قل له يا رب تعالى، رب الآن تفضل حل في قلبي، املك على حياتي، وانا اعيش لك. لك كل المجد الى الابد، امين.
امين امين. شكرا يا قدس ابونا، حوار رائع وموضوع شيق جدا، وطبعا لينا استكمال في الحلقات القادمه. اعزائي من المشاهدين، سمعتم القول، يا ريت يكون معاكم قلم وورقه تكتبوا المراجع وتكتبوا ملاحظاتكم عشان في الاخر يكون لكم صوره كامله. اعتبروا نفسكم انكم في مدرسه وبتدرسوا. لو في عندك اي تساؤلات راسلنا على البريد الالكتروني اللي هيظهر على الشاشه. لو عايز كتاب مقدس اتصل بينا على الويب سايت اللي هيظهر لك على الشاشه كمان شويه. لو في اي اعتراض على اللي اتقال والمراجع اللي اتقالت، يا ريت نسمع منك، ويا ريت نسمع من علماء المسلمين. الدعوه مره تانية مقدمه ليكم، حاورونا، واذا كنا احنا غلط صححوا لنا غلطنا بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان لا يمكن الشك فيه. الى اللقاء في حلقات اخرى، ارجوكم معاكم ورقه وقلم. الى اللقاء.